قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
حياكم الله أيها الإخوة الكرام الأحباب، وطيبتم وطاب ممشاكم. وفي الحقيقة يعني الظهرية لها في قلبي مكانة كبيرة، ولها في قلبي حب كبير حقيقة، وهي من أحب البلاد إلى قلبي. وإخواننا طبعا في كفر الترعة برضو على العين والرأس طبعا يعني لهم قدر كبير أيضا في قلبي، لكن الظهرية طبعا هي الأم، يعني الظهرية هي الأم. وإحنا عشان حضرتكم في الصورة طبعا الشيخ صابر وكل الشيخ أشرف والإخوة كلها، إحنا بنحب الظهرية وإحنا خدمين الظهرية في أي وقت في أي زمان وفي أي مكان، دي يعني ما فيش فيها نقاش يعني. وأنا والله يعني يعلم الله اليوم اللي باجي فيه الظهرية أنا يعني في قمة الانبساط، يعني اليوم عندي والله عيد بفضل الله، لأن يعني أنتم بفضل الله يعني ناس طيبة إن شاء الله، بلد جميلة محبة للدين محبة للدعوة محبة للسنة. فالحقيقة الواحد لما بيجي الظهرية يعني بيبقى يوم عيد بفضل الله تعالى. فأنا الحقيقة الذي أتشرف بكم والذي أسعد بكم بفضل الله دائما وأبدا، ليه بس علشان يعني إخواننا بتوع الظهرية بفضل الله تعالى. إحنا اليوم إن شاء الله يعني المفروض نحن نتكلم أيضا عن القرآن، ويعني بفضل الله الأيام الماضية ربنا تقبل يعني حاولت جاهدا أن أفرغ وقتا طويلا جدا للمكسي في القرآن ومع القرآن وحول القرآن. والحقيقة يا إخوة لا أخفيكم سرا إن الجلوس مع القرآن وتدبر القرآن يغير الحياة، يغير الحياة. يعني أنا الحمد لله الفترة الماضية التي اعتكفت فيها مع بعض القرآن وبعض سور القرآن الحقيقة يعني حاسس أن حياتي تغيرت عن بكرة أبيها، لأن القرآن متعة، القرآن متعة صراحة. وأحيانا كده الإنسان يعني ربنا سبحانه وتعالى بيلهمه مثلا في فهم آية تدبر، والله بتكون أحب للإنسان من ولده ومن ماله ومن الناس أجمعين. وأول مرة في حياتي أستشعر صراحة، يعني قرأتها كثيرا ورددتها كثيرا، صباح بركات مرحبا شيخ حماد مرحبا كل أفعادك، كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني النهاردة خلوا الحديث كده بينه وبينكم إيه على السجية بدون تكلف كده ولا حاجة. أنا الحقيقة الكلمة دي يعني قرأتها الحمد لله كثيرا ورددتها كثيرا في خطب أو في دروس، لكن للأمانة العلمية يعني ما فهمت معناها إلا من أيام معدودات. كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية وكيف أنه ندم عليه رحمة الله ورضي الله عنه وعن صحابة النبي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الرجل المبارك شيخ الإسلام على جلالة قدره وعلى فحولة علمه وعلى جلالة منزلته يندم في أيامه الأخيرة وهو في السجن، يندم أنه ما فرغ حياته للقرآن وفي تدبر القرآن. ويكفيك تعرف شيء بسيط جدا، إن الفترة التي أمضاها شيخ الإسلام اللي هي الأخيرة في حياته ومات في السجن، هذه الفترة القصيرة التي من الله به عليه بفهم القرآن وبتدبر القرآن، هذه الفترة البسيطة التي لا تتجاوز يعني قدر في حياة الشيخ، شوية الفهم دول هم بركة ابن كثير، الإمام ابن كثير في تفسيره، تفسير ابن كثير، هذا التفسير بأكمله ده بعض الفتح من لشيخ الإسلام ابن تيمية. فكيف لو مكث شيخ الإسلام طيلة حياته في القرآن؟ كيف لو فعل ذلك؟ وابن القيم عليه رحمة الله كان غواصا ماهرا بارعا في القرآن. بس هنا احنا عاوزين النهاردة هيبقى دردشة عشان احنا عاوزين نفهم. واحد لازم يسألني سؤال مهم، لان كان السؤال ده بيراودني كثيرا، وانت اهم حاجة في الدين، اهم حاجة علشان تحب الدين وتحب القرآن وتحب السنة، ان حضرتك لازم تفهم هناك فرق بين النقل وبين الفهم. ممكن واحد يكون عنده علم كتير لكنه غير فاهم لمدلول النص وغير مستوعب لحلاوة النص. فالفهم هذا رزق. لذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله دائما ما كان يدعو بهذا الدعاء الجميل، اللهم علمني، اللهم فهمني. شوف يتبع العلم بإيه؟ بالفهم. لأن حضرتك لو فهمت الدين هتحب الدين، لو فهمت القرآن تحب القرآن. فابن القيم عليه رحمة الله على جلالة قدره وعلى سعة علمه وعلى حبه للقرآن لا نجد له تفسيرا في القرآن. ابن القيم ليس له تفسير في القرآن زي ابن كثير وزي ابن جرير الطبري وغيرهم، ليس له تفسير، مع ان كان اولى الناس بالتفسير هو الامام ابن القيم. ليه؟ لان الامام ابن القيم ما كانش بيهتم بالمعنى الظاهر في القرآن، انما كان يغوص في المعاني التي تحتاج الى تدبر فيتكلم فيها. فلو حضرتك مثلا رجعت إلى التفسير القيم بتاع ابن القيم، وهو مش تفسير لابن القيم، هو جمع لكلمات ابن القيم ولجمل ابن القيم من هنا وهناك جمعت في هذا الكتاب المسمى بإيه؟ بالتفسير ابن القيم، التفسير القيم لابن القيم. لو حضرتك فتحت مثلا في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، ستجد كلاما عجيبا ممتعا رائعا لابن القيم ما قيل قبل ذلك. هو فتح من الله له. وأنا الحقيقة قبل ما ندخل في الموضوع النهاردة علشان نقول القصة أو القضية أو الجملة أو العبارة، صراحة على قدر طهارة قلبك على قدر انتفاعك بالقرآن. أي والله هذه حقيقة لا خلاف ولا شك فيها، كلما طهر قلبك، خلي بالك بقى، كلما اصطفاك ربك. حقيقة، حقيقة يا إخوة، طهارة القلب هي المفتاح للفهم، وأسمى الفهم هو فهم القرآن، وأعلى الفهم هو فهم القرآن، هو فهم القرآن. ليه؟ لأنه كلام الرحيم الرحمن، كلام عظيم من رب عظيم. وحضرتك قبل ما ندخل آخر حاجة، لو الآن مثلا جئنا بكلمات للإمام المتنبي مثلا، أو للإمام الشافعي، أو للإمام مالك، أو للإمام أحمد، كلمات بسيطة، هذه الكلمات أولا ترى أنه قد ألفت فيها مجلدات؟ مش كده ولا إيه؟ تجد مثلا حقيقة التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، هذا الكتاب متن صغير، متن في الأصل، رسالة. لكن تجد مثلا الشيخ العسيمين والشيخ الفوزان و لهم شروحات على هذه الرسالة بالمجلدات. ليه؟ لأنه كلام عالي القدر، عالي القدر، لأن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كان عالي القدر طبعا، فاحتاج كلامه أن يشرح في مجلدات، وهذا بشر وهو من المتأخرين. فكيف مثلا بشيخ الإسلام النووي أو الحافظ على جلالة قدرهم، احنا بنطلع بقى في المرتبة هو، فكيف بقى بالإمام الحسن البصري مثلا أو بسفيان أو عبد الله بن المبارك علو قدره، فكيف بكلام الصحابة الأطهار، فكيف بكلام سيد البشر عليه الصلاة والسلام الذي أوتي من البلاغة ومن الفصاحة ومن الكلم ما لم يؤتى لغيره عليه الصلاة والسلام، فكيف بكلام رب البشر كيف يشرح وفي أي مجلدات يفسر؟ إنه يحتاج إلى أعمار مديدة تنفذ الأعمار ولا ينفذ كلام الله تبارك وتعالى. هذه حقيقة كبرى، وقد فتح الله بفضل الله علي تحديدا من يومين تقريبا على معنى جميل لأول مرة في حياتي أقف عليه، سبحان الله. أي والله يا إخوة، لأول مرة في حياتي أقف على هذا المعنى العجيب، عجيب جدا. إحنا بيقولوا النهاردة إن إحنا في عصر التكنولوجيا، مش كده ولا إيه؟ عصر التقدم، الحضارة. ليه؟ بل ومن الناس من كفر بالله والعياذ بالله بسبب هذا التقدم. طب ليه؟ قال لك احنا استطعنا النهاردة ان احنا نعرف الجنين قبل ما يتولد، ذكر ام انثى، مش كده ولا ايه؟ حضرتك دلوقتي زوجتك حامل، تذهب بها الى الطبيبة، في كده شاشة تلفزيون، تحدد لك نوع الجنين ذكر ام انثى. طب ده اسمه ايه؟ قالوا هذا هو العلم الحديث، استطاع البشر أن يحددوا نوع الجنين. شوف التقدم التكنولوجي الذي تعيش فيه البشرية، هذا قمة التقدم. قلت سبحان الله، خلي بالكم، هذا أقصى تقدم عند البشر، أن يحددوا نوع الجنين من ذكر أم إيه؟ أم أنثى. قلت سبحان الله، الآن علمت مدى علم الله. المولى عز وجل من أكثر من 1400 عام ويزيد لما نزل القرآن وقبل نزول القرآن وقبل نزول القرآن ماذا قال؟ ماذا قال؟ أعطيكم مثال بسيط. قال في حق زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: سيدنا زكريا تمنى أن يرزق بالولد ودعا ربه بذلك: ربي هب لي من لدنك إيه؟ ها؟ ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. طيب، ما الذي حدث؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بإيه؟ بيحيى. الله، المولى عز وجل مش حدد نوع الذكر وبس، الله ده حدد اسمه مش كده وبس. احنا الوقت بنحدد بس نوع الذكر والأنثى، ده قمة الايه؟ التكنولوجيا، مع انك ما انتش عارف هذا الذكر ما اسمه، ما شكله، ما صفته، ما عمله، على اي شيء سيموت. ده علم البشر التكنولوجيا بس بيقول لك ذكر او انثى. وقد وفي الغالب، وفي الغالب تذهب الى طبيب او طبيبه، طبعا الطبيب للضروره، فيقول لك الجنين ذكر، فتنجب المراه بانثى. هذا كثير ولا لا؟ كثير، سبحان الله. لكن المولى عز وجل من أكثر من 1400 عام ويزيد بشر زكريا بماذا؟ بذكر، وحدد اسمه وحدد صفاته: إنا نبشرك بغلام هين اسمه إيه؟ يحيى. ده صفته إيه بقى مولانا؟ هيه هيه مصدقا بكلمة من الله وإيه؟ وسيدا وحصورا ونبيا. يا سلام، هذا هو علم الله القادر الغني. شفت علم البشر أمام علم الله؟ طب احنا احتاجنا 19، احنا في القرن الكام دلوقتي؟ احتاجنا 21 قرن، خلي بالك 21 قرن، عشان نقدر نوصل ان الجنين ذكر او انثى. يبقى هم محتاجين كمان 21 قرن علشان يقدروا يحددوا اسمه ايه، 21 قرن علشان يقدروا يحددوا هيبقى ايه، مش كده ولا ايه؟ ولن يستطيعوا، ولن يستطيعوا. لكن اذا قال الله ذلك، ومن اصدق من الله قيلا، مش كده وبس. في بعض الآثار الضعيفة لكن نرويها على سبيل الحكاية، أن بعض الناس حدثت عندهم مشكلة. إيه المشكلة؟ قالوا لابد عندنا في اللغة أن الاسم يكون له دلالة على المسمى. يعني إيه؟ ده في اللغة. يعني حضرتك مثلا اسمك كريم، كريم هذه اسم ولا صفة؟ هذه صفة، صفتك أنك كريم. طيب الصفة دي بتيجي إيه؟ بتيجي، خلي بالك، تفيد الثبات، لأن إحنا ما حكمناش على هذا الشخص أنه كريم إلا لما استحق للكرم، مش كده ولا إيه؟ يبقى مش جاية بين يوم وليلة، ده جاية بعد أعوام مديدة. طب إحنا بنحكم، أنت ممكن تسمي ابنك كريم يطلع أبخل واحد في البشرية، ممكن تسمي ابنك سيد يطلع أذل واحد في الدنيا. يعني احنا عندنا في المنصورة مثلا، طول ما انت ماشي كده يقول لك ايه؟ الغلبان، الغلبان، الغلبان ده أغنى واحد في المنصورة. يقول لك معارض الغلبان للسيارات. غلبان يا مولانا، ربنا يديك الصحة. ده يبقى هو مش غلبان، مش كده ولا ايه؟ طيب ايه الاشكال اللي حدث؟ الاشكال اللي حدث، من الذي سمى زكريا؟ من؟ الله. طيب يحيى، من الذي سمى يحيى؟ استغفر الله، الله. طيب يحيى ده في اللغة من يحيى حياة طويلة، يعني الرجل ده النبي ده معمر، مش كده ولا ايه؟ معمر، سمي بيحيى ليحيى. ويحيى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مات صغيرا كما هو معروف في الأحاديث الصحيحة، بني إسرائيل ذبحوه وقدموا لهم اليهود وقدموا رأسه هدية لبغي من بغايا بني إسرائيل. أدي اليهود. طيب حدثت الإشكال هنا إيه بقى؟ أن بعض الناس قالوا عندكم هنا مشكلة. ده بعض المستشرقين في القرآن قلنا لهم إيه المشكلة؟ قال لك أنتم بتقولوا إن يحيى اللي بسميه ربنا. قلنا إيه المشكلة؟ قال لك لا، ما هو لما ربنا يقول لازم تتحقق الصفة، لازم تتحقق الصفة فيما أخبر. فإذا سمى الله يحيى بيحيى فلا بد وأن يحيى حياة طويلة، بل الأصل أنه لا يموت لكنه مات صغيرا. يبقى هنا مشكلة. قلنا لهم لا، ما عندناش مشكلة، الله أخبر عن يحيى أنه سيعيش حياة طويلة وفي اللغة لن يموت، وصدق الله لأن يحيى لم يمت. نعم لم يمت. يحيى مات إيه؟ مات شهيدا، والشهداء إيه؟ أحياء عند ربهم إيه؟ يرزقون. فهل مات يحيى؟ الجواب لا. فلما سماه الله بذلك أخبر عنه أنه سيعيش ومات على الشهادة. فهل مات يحيى؟ سبحان الله. إذن يا إخوة الذي أتكلم فيه الآن دية العلم الحديث في اللغة أو في الفلك أو في الكون. وأنا أبشركم بفضل الله، كلما ازدادت البشرية في العلم كلما ازدادت قربا من رب العالمين. ليه؟ لا يوجد اكتشاف على ظهر الأرض إلا ومن يقوم باكتشافه من الغربيين إلا ويدخل في الإسلام. سبحان الله. سنريهم آياتنا في إيه وفي إيه وفي إيه؟ ها؟ في الآفاق وفي أنفسهم. هي دي الحقيقة اللي موجودة الآن. لكن أعظم تدبر للقرآن تدبر اللغة. ليه؟ إن أنزلناه قرآنا عربيا لإيه؟ لعلكم إيه؟ تعقلون. هذا هو الأصل. إذن أنا أؤمن الآن يقينا أن الجيل الأول من الصحابة، الجيل الأول ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كانوا أو وصلوا إلى أعلى مراحل الإيمان لأنهم وصلوا إلى أعلى مرحلة لفهم القرآن. تاني أقول أنا أؤمن يقينا الآن أن جيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وصلوا إلى أعلى مراحل الإيمان لأنهم وصلوا إلى أعلى مرحلة في فهم القرآن. وهذا الجيل الذي نحيا فيه إلا من رحم الله وصل إلى أدنى مرحلة في تاريخ الإسلام لأننا وصلنا إلى أدنى درجة في فهم القرآن. حقيقة يا إخوة، جاءتني بنت في الفرقة الثانية في إحدى الكليات، كنت في محاضرة الأسبوع قبل الماضي وفوجئت بالأخوات أتوا إلي بهذه البنت. قلت إيه المشكلة؟ قالوا إحنا عايزين بعد الدرس نقعد قعدة خاصة. قلت حاضر. فجلست معهن في بيت الأخ المستضيف وعملنا طبعا ستار. إيه يا أختي المشكلة؟ فبكت بكاء شديدا جدا. فاستغربت إيه المشكلة؟ فقالت دخلت على أحد مواقع النصارى في النت، خلي بالك على البلتوك، فسمعت شبهة حول القرآن فدخلت في قلبي قلت له وبعدين؟ قالت يا عم الشيخ أنا خايفة أتنصر. بالحرف الواحد، بالحرف الواحد، إيه المشكلة يا بنتي؟ إيه الشبهة؟ خلي بالك. قالت بيقولوا القرآن فيه حاجات غلط. قلت لها طيب قولي لي قالوا إيه؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. طيب قال لك بيقولوا ذلك ودي لغة خطأ، المفروض كان يقولوا هذا، هذا القرآن لا ريب فيه أو لا شك فيه. فالشبهة بقى اللي بيصيروها أن بعضا من المفسرين، خلي بالك وده موجود، بيقولوا أن ذلك بمعنى هذا، ذلك بمعنى هذا علشان يداروا على الخطأ ده. سبحان الله، هذا جهل عميق. طيب هذه البنت متعلمة، خلي بالك، أمال الناس اللي مش متعلمة اعذروني يعملوا إيه؟ أمال الشباب النهاردة الذين لا يصلون يعملوا إيه؟ يعملوا إيه؟ دي كارثة، دي حاجة هايفة جدا. طيب بفضل الله، طلع طيب الحمد لله لو أثبتنا لفضلتك الآن إن لازم تيجي في هذه، لازم يجي ذلك وما يجيش هذا. قالت إزاي؟ ما تجيش لغة، ما احنا قلنا البنت دي متعلمة ومتخصصة. قالت ما تجيش لغة، إزاي نقول ذلك الكتاب؟ ذلك بمعنى في اللغة يعني بتجل البعيد. فهل القرآن بعيد؟ الأصل يجي هذا للقريب، لأن القرآن قريب منا وليس ببعيد عنا. وبعض المفسرين قالوا أن هذا بمعنى ذلك، وهذا ليس بصحيح طبعا. خد عندك قبل ما أقولك، لا يمكن تلاقي لفظة في القرآن، لا يمكن، أنا آسف يعني مع احترامنا لبعض إخواننا المشايخ برضو، لا يمكن تجد لفظة في القرآن لها معنى آخر. كل لفظة موجودة في القرآن هي اللفظة التي لا بد وأن تذكر دون غيرها. فإذا قال الله ذلك يبقى ذلك هي الصواب وليس هذا. فلا يمكن مخلوق يقول إن ذلك بمعنى هذا أبدا، هذا خطأ بشع في القرآن. أو بعض إخواننا بيقول لك في حرف زائد في القرآن، هذا لا يجوز، لا يجوز. القرآن محكم، كل حرف في القرآن وكل كلمة في القرآن وكل حركة إعرابية وضعت في موضعها المناسب، خلي عندك يقين في ذلك. طيب المولى استفتح سورة البقرة بهذه الآية ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما قالش هذا ليه؟ تعرف ما قالش هذا ليه؟ ما أنت لازم تتدبر القرآن. عارف ليه؟ علشان كلمة لا ريب دي، علشان كلمة لا ريب. طب نعرف منين إيه موضوع لا ريب ده؟ لا ريب لو فتحت أي تفسير الآن هتجد بعض اللي بيقول لك لا ريب بمعنى إيه؟ لا شك. خلي بالكم احنا ماشيين واحدة واحدة، احنا عايزين نفهم بقى. لا ريب بمعنى إيه؟ لا شك. لا طبعا كلام مش مظبوط بالمرة، لأن لو كانت لا ريب بمعنى لا شك كان المولى عز وجل قال لا شك فيه، مش كده ولا إيه؟ لا أكيد لا ريب لها مدلول غير لا شك. طيب جميل قوي، احنا أول خطوة بنقف عليها إن لا يمكن دي تبقى زي دي، يبقى أكيد لا شك لها معنى آخر. لما ترجع بقى الكتب المعاجم، طبعا بلخص لكم بأسلوب بسيط، تجد إيه؟ تجد إن الشك غير الريب. إزاي؟ الشك حضرتك بتشك في شيء، خلي بالك عندك وهم فيه. يعني مثلا الكوبايه دي الان بتقول لي فيها ايه، انا مش شايف، فبقول لك شاكك تكون فيها ينسون او شاي. خلي بالك انا شاكك دلوقتي تكون فيها ايه، ينسون او شاي. ليه؟
لان الشك مني انا مش عارف هل دلوقتي انا بكذب ان الكوبايه دي فيها حاجه. لا هي فيها بس انا اللي مش عارف هي فيها ايه. ده معنى ايه الشك. انما الريب بقى خلي بالك شك مع التهمه. شك مع ايه؟ مع التهمه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما تقولي لا ريب يبقى انا بشك، لكن بقول لك انا بشك علشان انا بتهمك. انا ايه؟ بتهمك. فالمولى لما يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، طيب مين اللي بيشك في القرآن؟ مين؟ الصحابة؟ مين اللي بيشك؟ الكفرة. مين اللي بيشك في القرآن؟ أهل النفاق، مش كده ولا إيه؟ يبقى إذن لا ريب عايدة على الصحابة ولا عايدة على الكفرة؟ جميل قوي، عايدة على إيه؟ على الكفرة. يبقى السياق ده جاي في مين؟ في الكفرة ولا في الصحابة؟ في الكفرة. عشان كده جات ذلك التي تفيد الإيه؟ البعد. فالله عز وجل يقول أيها الكفرة ذلك الكتاب، أي هذا الكتاب بعيد عنكم جدا 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 أن تأتوا بمثله أو بصورة منه أو بآية منه أو أن تفهموه أو أن تهتدوا به. لماذا؟ لأنكم تشكون فيه وتتهمون، خلي بالك بقى، النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو الذي جاء به. يبقى كان لازم يجيب ذلك ولا لا؟ شفت كده؟ لذلك جاء مباشرة المولى عز وجل بعد لا ريب فيه، جاء بإيه؟ هدى للمتقين. ما هو انت في القرآن بقى طول ما انت ماشي خلي بالك، لو جيت إثبات لازم تلاقي وراه نفي، لو جينا نفي لازم تجد وراه ايه؟ إثبات، عشان تفهم الايه؟ قضية. خلي بالك، لذلك احنا لما بنيجي نقول ايه؟ بنيجي نقول لا إله ونسكت، ينفع؟ طب لا إله ده نفي ولا إثبات؟ نفي. طب لازم تقول ايه؟ إلا الله. يبقى انت نفيت وأثبت. طب خليك معاي، قل هو الله أحد ده نفي ولا إثبات؟ إثبات. انت بتثبت أن الله ايه؟ طيب الله الصمد نفي ولا إثبات؟ بتثبت اهو، أثبت أن الله أحد، الله ايه؟ الصمد. طب حط بقى اللي وراها ايه؟ لم، هي نفي ولا إثبات؟ نفي. يبقى بعد الإثبات جاب ايه؟ جاب نفي. فهو نفى الآن عن الكفرة أن يأتوا بمثل هذا القرآن لبعده عنهم لجلالة قدره ولدنو منزلتهم. أمال مين اللي هينتفع بالقرآن؟ هدى لمين؟ للمتقين. شفت يا أخوانا القرآن ماشي إزاي؟ فالحمد لله ربنا يتقبل. البنت لما سمعت سبحان الله. عشان كده أنا بقول يا أخوانا، بقول اوعوا نقول إن احنا بندافع عن القرآن، لا، احنا اللي مش فاهمين القرآن. وأقسم بالله لو أتيحت لنا الفرصة لتبيين روعة القرآن ومعاني القرآن بفضل الله سيسلم الكثير. لأن القضية النهاردة إحنا ذات نفسنا كمسلمين مش فاهمين حاجة في القرآن. إحنا ذات نفسنا كمسلمين إلا من رحم الله. ولذلك أنا بسأل دايما السؤال ده دلوقتي أي شاب بسأله، بقول له يا ابني تعال، وأنا بسأله دلوقتي أهو، أنت حضرتك دلوقتي هل أنت بتستمتع بقراءة القرآن؟ بصراحة واحد كتير، ناس كتيرة بتقول لي لا، صراحة لا، مش كده؟ شاب مرة مشغل أغاني بصوت عالي جدا، قلت له يا ابني شغل قرآن، قال لي ما احنا بنشغله الصبح، قلت له طب ما تشغله دلوقتي، قال لي لا، ساعة لقلبك وساعة لربك، قلت له طيب أنا ماشي دي، بس هسألك سؤال بالله عليك تجاوبني بصدق، ولو كذبت يا أخي ربنا يلعنك، قال لي العمي لا يا عم هجاوبك بصراحة. قلت له انت بتستمتع اكتر بالقرآن ولا بالغناء؟ قال لي مدام حلفتني لا للأسف بالغناء. قلت له ليه؟ قال لي يا عم الشيخ انا بفهم الغناء، واحد بيقول لواحد انا بحبك فاهم، لكن القرآن انا مش يعني بنقرأه بس مش فاهم منه حاجة. مش دي حقيقة؟ حقيقة ولا لا؟ هي دي الحقيقة اللي احنا عايشين فيها النهار. عشان كده للأسف الشديد مفيش مرة إلا ما رحم الله تدخل استوديو يكون وراك مثلا حلقة أو درس أو أي شيء. بعض الإخواننا بتوع القرآن بيسجلوا حاجة في القرآن إلا ما تلاقي ريحة السجاير مليانة. يعني أنا قريب داخل يعني أحد الأماكن ريحة السجاير مليانة. قلت أكيد هنا في ناس بتقرأ قرآن. قالوا لي يا ريت على قد السجاير يا مولانا. قلت لهم إيه؟ قال لك ده الشيخ الفلان ما بيتكيفش في قراءة القرآن بالحرف. ده واحد بقى فئات اللي بيقول لي يعني. واحد من يقول لي ما بيتكيفش إلا بإيه؟ إلا لما يحط الحشيش في الشيشة قبل ما يقرأ الرب. في المياتم آه. طب ليه؟ عشان احنا حولنا القرآن الى مهنة. تحول القرآن الى وظيفة. تحول القرآن الى بحث عن الاموال. بحث عن الطلوع في الفضائيات فقط. لذلك النهاردة يا اخوة ده شيء بيفزعني جدا. معلش انا بكلمكم بصراحة شوية. ده شيء بيقلبني النهاردة ان تجد واحد صوته جميل. انا طبعا صوت الجميل ده أصل من أصول الدين، من لما يتغنى بالقرآن فليس منا، حديث النبي عليه السلام. لكن الكارثة اللي أنا بشوفها النهاردة إلا ما رحم الله إن حضرتك بتجد ناس بتقرأ بصوت جميل علشان المشاهد ما يقولش القرآن جميل، عشان المشاهد يقولك الله صوتك جميل قوي يا مولانا. طب أنت استفدت من الآية إيه اللي أنت خرجت بيه من الآية؟ السلف ما كانوش كده يا أخوانا. حسن البصري كان صائما في يوم ما، خلاص واحد صايم، احنا بقى بنستنى موعد اذان المغرب وايه عشان الاكل. طبعا يقول لك المغرب جه وهو لسه الفجر، هيجي امتى؟ حسن بقى كان صائما، فلما اذن للمغرب يرحمكم الله اوتي له بكوز من الماء، جابوا له كوبايه ماء عشان يفطر عليها. خلاص والسنة تفطر على تمر الأول أو ماء. طيب ماذا فعل الحسن؟ بكى بكاء شديدا. الله، حد يعيط وهو جاي يفطر؟ شفتش حد بيعمل كده؟ جديدة لي. طب لماذا تبكي يا حسن؟ فاستغرب الناس وقالوا له ما يبكيك يا حسن، ما يبكيك، في ايه بيبكيك دلوقتي؟ قال تذكرت قول أهل النار. إيه قول؟ إيه ده؟ تذكرت إيه؟ أن أفيضوا علينا من الماء. يا الله كوز الماء. ذكر الحسن بكلام أهل النار، نفس الموقف، أهل النار يتمنوا أن لو أتي لهم بشربة ماء واحدة. يا الله، انت بتشرب في الدنيا مياه معدنية ومياه من الحنفية انت هناك نفسك كده بشربة ماء من شدة العطش. يوم الحسن يتذكر هذا الكلام، ان افيضوا علينا من الماء، ويتذكر الرد. ايه الرد؟ ان الله ايه حرمهما على الكافرين. فيتذكر الحسن ويقول يا ترى هل سيؤذن لمثلي بشربة ماء أم لا؟ ده مين اللي بيقول يا أخوان؟ ده مين اللي بيقول؟ ده الحسن. وما أدراك ما الحسن؟ السلف عكسنا تماما. احنا عندنا النهاردة طمأنينة عجيبة، عندنا النهاردة طمأنينة عجيبة جدا. الأخ عشان بيصلي الفجر ولا بيدي محاضرة خلاص بقى شيخ الإسلام، وصل وصل إلى قمة الضرب. لا، دول ما كانوش كده. ليه؟ لأن القرآن أثر فيهم، أثر فيهم. ولذلك الحسن دايما بحب المقولة دي جدا، كم أثرت فيا صراحة. حسن بيشخص القضية يقول لك ألا والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده. مش ده القرآن يا أخوانا، مش ده القرآن، مش قضية مجرد حفظ وقضية مجرد قراءة وخلاص. لا 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 لا، أين القرآن؟ في حياتك، في بيتك، في سلوكك، في معاملتك، في بيعك، في شرائك. كان زمان يا إخوة، كان زمان أيام الجيل كان أي حد، أي حد حافظ قل هو الله أحد، قل هو الله أحد بس، وكان يمشي على الأرض كان يعرف. لك تعالى الراجل ده حافظ قل هو الله أحد ليه؟ لأنه كان يعمل بها، كان يعمل بها. ذلك ابن عباس وابن مسعود وسيدنا علي وجمهور غفير من الصحابة كانوا بيقولوا ايه في الحديث الصحيح؟ كان إذا الرجل، كان إذا الرجل، خلي بالك بقى، حفظ سورة البقرة وآل عمران تعظم في أعيننا. إيه ده تاني كده؟ لو واحد حفظ سورة البقرة وآل عمران يتعظم عند من؟ عندنا؟ عند من؟ عند الصحابة. إلى هذه الدرجة؟ نعم. ليه؟ لسيدنا عمر بن الخطاب ما حفظ سورة البقرة إلا في رواية في 8 سنوات، رواية 10 سنوات، رواية 12 سنة. عمر الملهم الفاروق المؤيد بالوحي في 7 مواطن. نعم. ليه؟ ليه يا إخوة؟ عشان بياخدوا 10 آيات بس، بس يجي ياخد ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يقف هنا يقول لك هدى للمتقين. طيب يعني القرآن لا يهتدى به إلا من اتقى. طب مين هم المتقين؟ خليك بقى معاي، مين هم المتقين؟ إلا المتقين مين؟ ها؟ الذين إيه؟ ها؟ يؤمنون؟ اه لا، خلينا في سورة البقرة. ها؟ الذين ايه؟ يؤمنون بالغيب. اقف هنا بقى عند الذين يؤمنون دي بقى. يؤمن يعني ايه؟ يصدق ويستسلم ويوقن بذلك. طب بالغيب، ايه الغيب؟ 6 غيبيات. 6 غيبيات؟ اه 6 غيبيات. ان تؤمن بالله. هل انت تؤمن بالله؟
أشهد أن لا إله إلا الله.
انتوا عايزين نقعد قد ايه بعد العشاء؟ احسن لسه ما قلتش حاجه.
بجد سبحان الله نص ساعه كويس.
طيب مش بقى اصل مشكله بقول لكم لما تكون مع كلام ربنا سبحان الله ما بتحسش باي وقت ولا باي حاجه. هذا كلام الرحيم الرحمن بفضل الله. انا عايزكم بقى، انا بحب دايما كده يعني ان شاء الله عهدت ربنا في اي مكان بروحه بحب الناس اللي قدامي يا تمسك المصحف يا تبص في المصحف. ليه؟ لان انا مؤمن ان النظر في المصحف بفضل الله بيعطي حلاوه ولذة للشيء. طيب احنا النهارده هقول لكم حاجه وهنتناقش في النص ساعه دي. احنا عندنا سوره النحل، سوره النحل اهي، سوره النحل كلنا عارفينها، خواتيم سوره النحل. طيب خواتيم سوره النحل الايه رقم 126، وان عاقبتم فعاقبوا بايه؟ بمثل ما عوقبتم به. طيب جميل. وايه؟ ولئن صبرتم ايه؟ طيب واصبر وما صبرك الا بالله. الايات دي، الايات دي لسوره النحل احنا اكيد يعني اكيد ده ما فيش نقاش ان احنا قراناها قبل كده كتير جدا مش كده؟ طيب حضرتك احنا بنقول دلوقتي احنا عاوزين نثبت ان القران معجز، خلاص؟ عاوزين نثبت ان القران كتاب معجز، خلاص؟ مش بنقول الكلام ده بقى دروشه ولا فكره، لا برضه خلي بالك بنثبت ذلك عن طريق برضه استخدامنا للدراسات اللي موجوده الان بفضل الله. طيب يبقى انتم بصيتوا فيها، نقولها تاني اهي، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. طيب إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه الآيات احنا قرأناها كتير جدا. عايز أقول لك شيء بقى، أسألك على الوقت سؤال مهم عشان تفهم القرآن، أصل مش نازل كده. لا الآيات دي خواتيم سورة إيه؟ النحل. إيه اللي ورا سورة النحل؟ الإسراء. العلماء قالوا خلي بالك فيه ارتباط دايما في الغالب بين خواتيم السورة وبدايات السورة التي تليها. طيب حضرتك لما نقرأ الآيات دي ايه علاقتها ومال الإسراء؟ احنا بقى كلام العلماء بيقولوا ايه؟ بيقولوا في ارتباط بين آخر السورة وبين أول السورة اللي تليها. طيب احنا بقى هنعيش مع بعض الوقت. نعم تسلية بالنبي عليه الصلاة والسلام ماشي. ايه كمان؟ ايه شد من أزره ماشي. ايه كمان؟ جميل. طيب حضرتك لما تقرأ هذه الآيات في سورة النحل اللي مش نازلة كده زي ما احنا بنقرأها كده، لازم حضرتك تستشعر الآن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ستحدث له أحداث عظام. إيه الأحداث دي؟ هيحزن منها، وفي ناس هيمكروا بيه، وفي ناس هيضايقوه، وفي ناس هيشتموه، وفي ناس هيضربوه، خلاص؟ طيب احنا بقى علشان نفهم هذا الكلام، ادي بقى العلم، ادي العلم. انت جبت الوقت الايات دي، خلاص الايات دي نازله بنقول اللي وراها سوره الاسراء. طيب الايات دي قلنا ان فيها احداث عظام للنبي عليه السلام. طيب كانت سنه كام الايات دي او الاحداث دي؟ لما حضرتك تفتح بقى وادي الاعجاز بقى، تفتح كتب السيره الصحيحه تجد انه في السنة العاشرة من البعثة وليس من الهجرة. خلي بالكم احنا بنتكلم بقى مع ناس دلوقتي بفضل الله ايه فاهمين. طبعا هناك فرق بين البعثة وبين الهجرة. في السنة العاشرة من البعثة ايه اللي حدث، ايه اللي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام؟ حصل ايه؟ يا سلام، توفي عمه ابو طالب. طيب عمه ده السند الخارجي لان عمه كان بيحميه. تخيل حضرتك، معلش انا اسف، دلوقتي مثلا انتوا في البلد دي ليكوا ظهر كده، بيقول لك احنا لينا ظهر. طب ظهر اللي له سند خارجي، تخيل الظهر اللي واقف معاكم الان مثلا مات او سافر او 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 ما عادش موجود معاك حد، مش انت بتقلق وتحمل الهم؟ مش كده ولا ايه؟ وبتشعر، بتبدا تشعر بخوف وبقلق، مش كده؟ طيب ده السند الخارجي اهو، ده لمين؟ ده للنبي عليه الصلاه والسلام. وفعلا دور ابو طالب كان دور حيوي جدا، كان يعصمه من اعدائه. خلاص، مين اللي ماتت كمان؟ السيده خديجه. شوف بقى، شوف المفاجأة. أنا عدت أفتش في كتب السيرة أدور، وجدت إن علماء السيرة اتفقوا عن بكرة أبيهم، يعني جلهم، أن السيدة خديجة ماتت بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام. شفت دي؟ ثلاثة أيام بالضبط كانت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها انتقلت بعد وفاة مين؟ أبو طالب بإيه؟ بثلاثة أيام. طب السيدة خديجة هي السند الداخلي للنبي عليه الصلاة والسلام. يا الله، يعني في ثلاثة أيام بالضبط مات السند الخارجي ومات السند الداخلي. واحد يقول لك السيدة خديجة سند داخلي ليه؟ أقول لك، ما أصل أنت مش عارف، لما حضرتك تكون مهموم وعندك مشاكل وربنا كده يكون رزقك بالقاف بالزوجة صالحة وتروح البيت وأنت مهموم، وبعدين الزوجة الصالحة تطبطب عليك وتقول لك جاي بدري ليه؟ مالك؟ لا الله سيبيني الوقت انا تعبان. تقول لك لا، ما تسيبكش لما تخليك اسعد واحد في الدنيا. طبعا الكلام ده موجود ولا؟ طب لو موجود شوف لي عروسي انا جاهز. موجود طبعا، لازم يقول موجود عشان ما نتذبحش. ما هو انت لازم تقوله كده، امال يعني موجود؟ صح،
لا موجود.
طب الحمد لله، ربنا يبارك فيك يا شيخ صابر.
مدام الشيخ صابر قال يبقى انا مطمئن.
السيده خديجه ليها دور حيوي قوي في حياه النبي عليه الصلاه والسلام. لما نزل عليه الوحي في الحديث الصحيح هو كان في غار ايه، قال لها، ذهب اليها الى بيتها وقال لها، خلي بالك يا خديجه، شوف ما قالش بقى ايه يا فلان ولا لا، يا خديجه أخشى أن يكون بي جنون. والرواية دي رواية مش مشهورة، مع أنها رواية من أمتع الروايات الصحيحة. قال يا خديجة أخشى أن يكون بي جنون. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإني أرى ضوءا وأسمع صوتا. والنبي شاف، سمع صوت سيدنا جبريل، وشاف إيه؟ وبعدين قصة تقرأ دي بقى لنا قاعدة معاها كبيرة قوي. يعني ليه الوحي أول لما نزل قال للنبي اقرأ عليه الصلاة والسلام اقرأ؟ دي موضوع تاني كبير. الشاهد، فقالت له، مش تقول له بقى صوت وضوء، انت كنت فين؟ قاعد مع مين؟ لا، مش كده؟ قالت والله، شوف تقسم بالله، هي أسلمت لسه، بس بتقول والله، يبقى دي لازم تسلم. والله لا يخزيك الله أبدا. يا سلام، أبدا. ليه؟ ذكرته بمناقبه عليه الصلاة والسلام، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلب تكسب المعدوم وتعينه على قضاء حواجب النوائب. يبقى المرأة الذكية هي التي تعدد مزايا زوجها، مش الأول لما يدخل تقول له يا البنا القاموس مليان يا منيل يا مش عارف ايه، تعرفين بقى القصة؟ لا مش عارفينها الحمد لله، انا ما عرفهاش. دي ذكرته بقى بالمناقب، فكانت سببا في ثباته. فكيف لو ماتت هذه المرأة؟ كم فقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ كم؟ يبقى فقد الرصيد الخارجي والرصيد الداخلي، وهنعرف دلوقتي الاثنين ماتوا دي ليه قبل الإسراء، دي ليها احنا لازم نفهم. يبقى الاثنين ماتوا، فقد النبي صلى الله عليه وسلم السند الخارجي والسند الداخلي، مش كده وبس. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في نفس السنة، في السنة العاشرة من الإيه، من البعثة، إلى الطائف ليدعو الناس إلى ربه. خلاص. طيب مين اللي رايح ده؟ النبي عليه السلام مؤيد بالوحي وكلامه حلو ولسانه أعزب لسان وأحسن خلق وأجمل وجه، مش كده ولا إيه؟ تخيل أنا بتكلم معاك دلوقتي وفي ناس تقول لك كلامك حلو وشك حل، مش كده؟ الشيخ حسان بيتكلم يقول لك لا لا لا، ده عليه فصاحة، ده عليه بلاغة. هل من المتصور ان اي انسان عنده فصاحة وبلاغة وجه جميل كده يدخل اي مكان الناس تضربه ولا تستقبله استقبال الابطال؟ بل الفاتحين. يعني الشيخ حسان لو جاء عندكم هنا هتعملوا له، مش هتذبحوا له فرخة؟ طب ما كيف بقى بسيد البشر وبأحسن البشر وبأجمل البشر وبأبلغ البشر وبأفصح البشر؟ ماذا لو تكلم وهو لا يحتاج إلى الكلام؟ شوف سيدنا جابر كان بيقول لك إيه، كان الرجل منا يذهب إليه فيقرأ عليه القرآن فيسلم، فيذهب إلى أهله فيقرأ عليهم القرآن فيسلمون. النبي ما كانش بيتكلم أخوان عليه الصلاة، كان بس بيقرأ آية، بس آية بس، فيستسلم الناس. سبحان الله. فكيف لو عرفوا بفصاحته وببلاغته ومع ذلك يذهب النبي بجماله وبنبوته وبفصاحته وببلاغته إلى أهل الطائف ويدعوهم إلى ربه، بل ويقول كلمة لو قيلت لنا الآن لما وسعناها؟ قال جملة صغيرة جدا، يقول إيه؟ من يؤويني وله الجنة. ياه، يعني الجنة، الجنة كلها كده عشان تقوي النبي بس عليه الصلاة والسلام؟ شفتش كده؟ أنا مش أقويك، هنقوي الدنيا كلها، ده جنة. ومع ذلك تركوه وضربوه وشتموه وجعلوا الصبيان يضربوه بالحجارة وجرح عليه الصلاة والسلام. يبقى الأحزان أخبارها إيه؟ ده كده بقى لما جميعه، مش كده ولا ايه؟ وده مين اخوانا؟ ده سيد البشر. عشان نتعلم حاجة، تعرف شيء مهم قوي يا اخي، اوعى تفتكرك منك سني او منك بتصلي الفجر او منك بتقيم الليل ان انت كده هتيجي المسجد كده ما شاء الله الصبح هتقول للناس قال الله وقال رسوله، الناس يقول يا حنربي الدقن يا مولانا لا 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 لا, لا. انت ممكن تتضرب وممكن تتشتم وممكن تهان وممكن الابواب تغلق في وجهك وممكن تبقى بتقول قال الله وقال رسوله، ويقوموا طاردينك في الشارع. دي سنة الحياة، سنة الحياة دعوة كده. فإياك أن تبتئس، إياك، اوعى. أنا بشوف إخوة أوضعاني، أنا زعلت جدا بعد غزة ديت. بعض إخواننا بيقولوا لي إحنا أصبنا باليأس والإحباط. ليه؟ لكن المناظر بشعة. إذا ما كانش ربنا ينصرنا الوقت، أمال هينصرنا إمتى؟ شوف الألفاظ، ده اسمه ضعف شديد في الإيمان. صدقوني، كلما ابتليت كن على يقين أنك على الطريق المستقيم. أي والله، قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. طب لما يحبش عبد لا يبتلى، لا يبتلى. وقال يبتلى المرء على قدر دينه. طب من أشد الناس بلاء؟ الأنبياء. ليه؟ لعظم الإيمان في قلوبهم. فلما عظم الإيمان في قلوبهم عظم الابتلاء بهم. ليه؟ لرفعة المنزلة وللرقي في الدرجات، في الدرجات العلى. يبقى الموضوع كده متكامل على النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ لا عدل له سند خارجي ولا سند داخلي، والقوم لا يريدونه صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وكأن الأرض تقول له لا أريدك. فكان ولا بد وأن يتدخل أو تتدخل إرادة السماء. ليه؟ خلي بالك، وخلي بالك من النقطة دي. كلام السلف بيقول لك إيه؟ إياك أن تظن، وإن كنت وحدك على الطريق أنك بمفردك، لا، فإن الله معك. الله بمعيته، بقدرته، بقوته، إنه معك، يؤيدك وينصرك وسيوفقك. لكن ما المطلوب مني؟ المطلوب مني أعرف شيء مهم جدا، أنني آخذ بالأسباب وأترك النتائج إلى مسبب الأسباب. هذا ما فعله خير البشر، سيد الناس، أعلم الناس بربه عليه الصلاة والسلام. فلما حدثت به هذه الحوادث التي لا تحدث لبشر، كان ولا بد وأن يعلم يقينا أن الله معه، وأن الله يحبه، وأن الله يؤيده. لما تركته الأرض رحبت به السماء وفتحت لها أبوابها، وهي لا تفتح لأحد أبدا، لا تفتح لأحد أبدا. فكان ولا بد وأن تكون حادثة الإسراء، كان ولا بد وأن تكون حادثة الإسراء كي يصعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السماوات العلى ليكلم ربه وليقابل أنبياء ربه للتسلية ولمعرفة مكانته عند ربه. وهكذا نحن الآن، إن المؤمن إذا أصيب بأي مصيبة في الدنيا فلا يبتئس. لماذا؟ لأن قلبه معلق بربه، معلق بالله. وفقط المصيبة الكبرى، المصيبة الكبرى ألا تفتح لك أبواب السماء وتفتح لك أبواب الدنيا. هي دي الكارثة، هي دي الكارثة اللي احنا مش واخدين بالنا منها النهاردة. ان انت نفسك الدنيا تتفتح لك، نفسك في الفلوس والاموال والسيارات والشهرة والدعوة والفضائيات، لكن هل تمنيت برضا ربك؟ هل استغنيت بربك عن كل الدنيا؟ هذا هو السؤال. لذلك وأختم، السلف يقولون إيه؟ عجبت للناس يعزون في من قد مات ابنه. يعني حضرتك لما بيموت لك حد الناس بتيجي تعزيك، السلف يتعجبون من ذلك، يقولون مع أن الموت يجب أن يكون، مين اللي هينجو من الموت؟ طب يتعجب يقول لك إيه؟ والعجيب أنهم لا يعزون من قد مات قلبه، من قد مات قلبه هذا هو الأولى بالتعزية، مات قلبك. ولذلك رجل جاء لأحد السلف قال له: أنا أعلم أن الله قد رضي عني. فقال له السلف: وما أمارة ذلك؟ قال: بسط لي في الأموال، وبسط لي في التجارات، وبسط لي في الدواب السيارات، وبسط لي في المساكن، وا وا وا. فقال له السلف: يا هذا، هل تصلي الفجر؟ قال: الفجر؟ لا. يا هذا، هل تذكر ربك؟ قال: أذكر ربي؟ لا. يا هذا، هل تستغفر لربك؟ قال: لا. قال: إذن فأنت محروم، لأن أمارة الحب ليست في الأموال ولا في العمارات ولا في السيارات، إنما أمارة الحب في دخولك في بيت الله، وفي ذكرك لله، وفي استغفارك لله، وفي دعواتك لله. فهذا الذي يحبه الله أن يربط قلبك بالسماء لا بالدنيا. ولذلك شيخ الإسلام تيمية يقول إيه؟ من لم يدخل جنة الدنيا فلن يدخل جنة الآخرة. يا الله، شفت العبارة الرهيبة ديت؟ شفت العبارة الجميلة ديت؟ يعني في الدنيا جنة؟ نعم. اوعى تفتكر انك فقير متر في متر انت محروم، لا. ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. لو انك تعيش تحت الارض، تنام في الشارع، تأكل الزيت، البصل، الثوم، لكنك تصلي وتصوم وتذكر وتستغفر، فأنت أغنى الناس وأفضل الناس. وهنيئا لك بضيق في الدنيا وقصور في الآخرة، في جنة عرضها إيه؟ السماوات والأرض. لذلك أختم بهذه الآية: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إخوة، هذه هي الحقيقة الكبرى. لذلك حادثة الإسراء كان ولا بد وأن تأتي بعد آيات النحل الأخيرة مباشرة. طيب الإسراء كان سنة كم من البعثة؟ احنا قلنا الأحزان دي كانت سنة كم؟ 10. ال- 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 الإسراء بقى كان سنة كم؟ 12 من البعثة مباشرة. يا سلام، لكي تعلم أن الله يراك ويسمعك ويعلم حالك. الله يرانا الآن، الله يراك ويعلم بفقرك ويعلم بمرضك ويعلم بحاجتك. هذه عقيدة آن الأوان أن ترسخ في قلوبنا، آن الأوان أن نؤمن بها، آن الأوان، لأن كثيرا من الناس الآن يتعاملون مع ربهم وإنا لله وإنا له راجع إليه راجعون أنه إله لا يرى ولا يعلم، وهذه كارثة كبرى. فالذي يسرق لماذا يسرق؟ لماذا؟ والذي يتعامل بالربا، والذي لا يريد أن ينجب من الأولاد من أجل الرزق، هل هذا يؤمن بالله؟ الجواب لا، الجواب لا. والحديث طبعا له صلة طويلة. أنا كنت النهاردة سبحان الله نوى أكلمكم عن كلمة واحدة بس، كلمة سبحانه، كانت هتاخذ المحاضرة بأكملها، لكن لله أقدار في خلقه، فهذا الكلام الذي ذكرت سبحان الله ما يكون مرتبا، وهو من عند الله جل في علاه. وأسأل الله العظيم الذي جمعني وإياكم في هذا المسجد الطيب المبارك وفي هذا المكان الطيب المبارك أن يجعل عملنا خالصا لوجهه. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، اجعله إماما لنا وحجة لنا يوم نلقاك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأستغفر الله لي ولكم. ولو حبيتوا تكملوا في أي يوم أنا خدام، يبقى الكرة في ملعبكم أنتم، يعني لو ما جيتش تعرفوا أن في ناس مش عاوزة تجدني.